كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنا المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تعرض من خلال قناة المجد العلمية، التي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله أيها الإخوة حضور الاستديو، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم أجر حضور هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لأعظم شهادة، ووفقهم لأن يكونوا هداة مهديين. فإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء عليهم السلام، فهنيئا لمن كان وريثا لميراث النبوة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء عليهم السلام لا يورثون الدنانير ولا الدراهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يرثه أحد من بناته ولا من أزواجه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بهذا الأمر، أن العلم إنما هو، إن الميراث هو العلم. فهلموا إلى ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم بطلب العلم والاستمرار فيه والدأب فيه وعدم الانقطاع. كلما تقرأ كتابا في بيتك، حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية من كتاب الله عز وجل وتفسيرها، تتعلم في مجلس من مجالس العلم، تقرأ كتاب الله عز وجل، فأنت ترفع الجهل أولا عن نفسك ثم تعلم غيرك، فيكون لك أجره إلى يوم القيامة. فكم لهؤلاء العلماء ولطلاب العلم من الأجور العظيمة الجليلة باستمرارهم وطلبهم للعلم. هذا من أعظم التوفيق الذي يوفق له الإنسان المسلم الموفق في هذه الدنيا. لازلنا يا إخواني الكرام في مباحث وأبواب علوم القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا يا إخوة أن يجعل المجالس الماضية في موازين حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اليوم يا شباب يعني نبدأ، يعني تكلمنا في أول درس من الدروس أن علوم القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام، منها ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم محضة، يعني أبواب محضة لعلوم القرآن الكريم، مثل مثلا المكي والمدني، مثل أسباب النزول، مثل رسم المصحف، مثل الأحرف السبعة إلى آخره. القسم الثاني الذي ذكرناه قسم يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل، بفهم القرآن، يعني بعلم ماذا؟ بعلم التفسير، بعلم التفسير. وعلم التفسير كما تعلمون يعني هو باب واسع، ويحتاجه طالب العلم كثيرا لفهم كلام الله عز وجل. وفهم كلام الله عز وجل لا يمكن أن يتم يعني إلا بمقدمات يتعلمه طالب العلم بصورة يعني عامة يمر عليها مرورا، ثم إذا قرأ في كلام السلف، إذا قرأ في كتب التفاسير، تكون الصورة لديه واضحة، وتتبين لديه كثير من المسائل التي ربما تخفى على من اقتحم كتب التفاسير مباشرة. هذا ما يطلق عليه أصول التفسير، أصول التفسير. وذكرنا لكم سابقا أن أصول التفسير هي مقدمة للتفسير، وأن التفسير وأصول التفسير جزء من ماذا؟ من علوم القرآن الكريم. فتسمية علوم القرآن الكريم كما يطلق بعضهم أن أصول التفسير تطلق على علوم القرآن، وعلوم القرآن تطلق على أصول التفسير، هذا ليس يعني بدقيق، هذا ليس بدقيق، بل أصول التفسير هي جزء من ماذا؟ من علوم القرآن الكريم. لعلنا نبدأ يا شباب في يعني أولا في التفسير ويعني تعريفه وأبوابه طبعا واسعة يعني مما يتعلق بعلم أصول التفسير. أولا طرق التفسير، قواعد التفسير، أيضا يعني المراحل التي مر بها التفسير ونشأة علم التفسير، كل مرحلة من مراحل كيف كان يعني كيف كانت نشأتها، ما هي مميزاتها، قواعد الترجيح التي بين قواعد الترجيح بين المفسرين، أيضا هذا علم في أصول التفسير، أيضا أنواع الاختلاف بين المفسرين، هذا أيضا باب من الأبواب، الإجماع في التفسير أيضا هذا باب مهم، أهمية يعني شروط المفسر، آداب المفسر، كل هذه مما يدخل تحت علم أصول التفسير وهو جزء من ماذا؟ من علوم القرآن. لعلنا يا شباب يعني نبدأ بداية بتعريف التفسير، وأيضا سنتطرق أيضا لتعريف أصول التفسير. التفسير لغة مأخوذ من أحد يعني قوله للعلماء، بعضهم ذهب إلى أن التفسير مأخوذ من الفسر، من الفسر، تقول فسرت عن ذراعي يعني كشفت عن ذراعي، كشفت عن ذراعي وأبنت عنها، يعني بمعنى الكشف والإبانة. ومنه قول الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني أحسن تفصيلا وإبانة وكشفا، هذا هو القول الأول من قولي العلماء في يعني تصريف التفسير الفعل الثلاثي له. هناك قول آخر أن التفسير هو مقلوب من السفر، من السفر، تقول سفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت عنه، وتقول أيضا أسفر الصبح يعني إيش أبان الصبح. والأصل طبعا الشاب هو القول الأول عدم القلب، يعني القلب خلاف الأصل، فلا يلجأ إلى القلب ومع استواء الفعل الثلاثي الذي هو بمعنى الفسر، والأمر في هذا يعني يسير. أما تعريف شاب التفسير اصطلاحا فالكلام يعني فيه يعني العلماء أطالوا فيه التعريفات، والمقصود كما ذكرنا في التعريفات سابقا هو ماذا؟ هو التقريب للمعنى، تقريب المعنى الاصطلاحي. يعني من أشهر التعريفات في التفسير قولين أو قولان، القول الأول ذهب إليه الزركشي وانتشر عند المتأخرين، طبعا باعتبار أن الزركشي يعني إمام من أئمة علوم القرآن، عرف الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، علم يفهم به كتاب الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يعني تلاحظ في تفسير في تعريف الزركشي أنه يعني ضمنه أولا مسائل الفهم، أن يفهم كلام الله عز وجل فتبين المعنى للآية، المعنى اللغوي وما يتعلق بها، ثم أيضا مع بيان المعاني استخراج الأحكام والحكم، والأحكام والحكم يدخل فيها الأحكام الفقهية، يدخل فيها الاستنباطات، يدخل فيها الأحكام أيضا التدبر للآيات، يدخل فيها أشياء كثيرة داخلة في أحكام القرآن. واضح يا شباب؟ هذا ما ذهب إليه الزركشي. يعني أنت عندما تلاحظ عند المتقدمين في التفاسير تجد أنهم غالبا يسيرون على هذا التعريف، وأنهم يعني لا يلتزمون فقط بتفسير الآيات، بل ماذا؟ يستطلون إلى غير الآيات، يستطردون مثلا إلى معاني بلاغية، وربما يستطردون إلى أحكام فقهية، وربما يستطردون إلى مثلا أحاديث يعني يذكرونها برواياتها، ويستطردون أيضا ربما في مسائل نحوية، وربما يستطردون في غيرها من المسائل مثلا القصص مثلا، وهكذا كما سنبين إن شاء الله بعد قليل. القول الثاني وذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين من المتأخرين، وهو أن معنى تفسير اصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم، هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله. وهذا التعريف لو تلاحظون مقتصر على ماذا؟ على التعريف يعني منطلق من المعنى اللغوي ويتعلق بالتفسير ولا يستطرد إلى غيره، فتبقى وتقتصر في التفسير على ما يتعلق بماذا؟ بمعنى الآية، من جهة مثلا المعنى اللغوي، ومن جهة المعنى مثلا الإجمالي، وما يتعلق بها مسائل أخرى مما هو منطلق من داخل إيش؟ معنى الآية. فلو مثلا كان هناك الآية تكلم عن مسألة فقهية، فإنه يقتصر في الآية على هذا المعنى الفقهي، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، يقتصر هنا على ماذا؟ على مسألة المحيض وتعريفها في القرآن وما يتعلق بها من أحكام من داخل في هذه الآية. فلا مثلا يستطرد إلى مثلا كم يعني أكثر فترة الحيض وأقل فترة الحيض، هذا استطراد، هذا يقولون خارج عن معنى إيش؟ عن معنى التفسير. واضح يا شباب؟ يعني أنت عندما تنظر إلى كتب المتقدمين تجدهم يسيرون على ما سار عليه تعريف الزركشي، وهو أنهم يتوسعون في التفسير فلا يقتصرون فقط على المعنى الآية فقط، بل حتى أيضا المتأخرين. فإذا وجدت كتب التفسير بصورة عامة وجدتهم أنهم لا يقتصرون على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي الذي سار عليه المتأخرون، وكل على ماذا؟ على مصطلحه، فلا يحاكم المتقدم إلى المتأخر، لا يحاكم مثلا كتاب مثلا تفسير مثلا الكشاف مثلا وتقول مثلا أنت أحاكمك إلى تفسير أنك قد خرجت عن ماذا؟ عن طريقة التفسير. المفترض ألا تزيد هنا. لو مثلا جئت عند القرطبي وجدت أن عنده مثلا توسع في الأحكام الفقهية ثم تقول هنا لا هذا خطأ، كان لابد أن يقتصر على الأحكام التي تتعلق بالآية وغيرها من الخطأ إضافته في التفسير. واضح يا شباب؟ فنحن نقول يا شباب أن كل على مصطلحه وما قدم في كتابه، اشترط في كتابه مثلا بداية كتابه أنه يريد إظهار الأحكام الفقهية. ويعني مسألة أن الشخص يريد أن يقتصر في التفسير فقط على المعاني ستفوته كثير من ماذا؟ من اللطائف، من الاستنباطات، وتفوته كثير من متع التفسير، لأن القرآن يا شباب يعني لا شك أن المراد الأول هو معرفة المعنى اللغوي الذي هو المعنى والكلمة ومعناها، ثم المعنى الإجمالي، ولا تستطر إلى غير هذا هو الأصل. لكن يعني عندما يتأمل الإنسان في القرآن ويقتصر على هذا ستفوته كثير من ماذا؟ من الفوائد، ستفوته كثير من الفوائد. ولذلك يعني متى يتلذذ الشخص بالقرآن فعلا؟ عندما ينظر في الاستنباطات، وينظر في إعجاز القرآن وبلاغته، ويتأمل أيضا في التقديم والتأخير والحذف والذكر، وعندما يتأمل في الاستعارات، ويتأمل في ما في القرآن من معاني، عندها يجد الشخص فعلا لذة هذا القرآن ومتعته. فإذا اقتصر فقط على المعنى اللغوي والمعنى الإجمالي للآية فاته كثير من هذا الخير ومن العلم. لكن يعني القائلون أن المعنى هو البيان يقول نحن نريد أن نفسر القرآن فقط، لا نريد أن نخرج عن معنى التفسير. ولذلك الشباب يعني المعاني التي ترد في التفاسير على خمسة أقسام. المعاني التي ترد في التفاسير على خمسة أقسام. أولا هذا يعني يطلقون عليه ما يتعلق بصلب التفسير وما يتعلق بملحه ولطائفه والمعاني المتعلقة به مما هو خارج عن علم التفسير. واضح يا شباب؟ يعني عندما تستطرد في النحو مثلا هل هذا من صلب التفسير أو من غير من ملحه ولطائفه، عندما تستطرد في البلاغة، عندما تستطرد في الفقه هل هذا من صلب التفسير أو من ملحه ولطائفه؟ فهنا نقسم العلوم يعني المعلومات التي ترد في التفسير على خمسة أقسام. واضح؟ القسم الأول هو ما يتعلق بمعنى الآية تعلقا مباشرا، ما يتعلق بمعنى الآية تعلقا إيش؟ مباشرا. عندما تأتي عند يعني أنا أضرب لكم مثالا من خلال مثلا سورة الكوثر، سورة قصيرة، ونذكر يعني بعض الأمثلة عليها من خلال هذه المعلومات التي سنذكرها بعد قليل. ما يتعلق بها تعلقا مباشرا مثلا سورة الكوثر جاء فيها سبب نزول، أنه جاء أحد المشركين إلى كفار قريش يبشرهم بوفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أصبح أبترا يعني منقطعا لم يعد له ولد، فهذا مما يتعلق بالسورة تعلقا إيش؟ مباشرا. مما يتعلق بها تعلقا مباشرا أيضا سورة ما ذكرناه سابقا أنه سلم كان في جالسا في وسط الصحابة فأغفى إغفاء ثم رفع رأسه وابتسم فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي آيات سورة الكوثر وبشرني الله عز وجل وتلا عليهم السورة إنا أعطيناك الكوثر وبشر الله عز وجل بماذا؟ بنهر في الجنة. مما يتعلق بآية أيضا تعلقا مباشرا تفسير مثلا معنى الكوثر أن الكوثر هو نهر في الجنة. مما يتعلق تعلقا مباشرا أيضا المعنى الإجمالي للآية، فتقول أن الله عز وجل قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم نهرا واصطفاه في الجنة، وهذا النهر قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بأنه آنيته على نجوم السماء إلى آخر الوصف الوارد في صحيح مسلم. واضح؟ هذه معلومات تتعلق بالتفسير بتعلقا مباشرا. واضح؟ النوع الثاني أو الجزء الثاني من المعلومات هو ما يؤيد أو يقوي معرفة المعنى، ما يؤيد ويقوي معرفة المعنى. عندما تقول مثلا أن الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم تقول أن الكوثر هو اسم مصدر، هو مصدر مأخوذ مصدر مبالغة على وزن فوعل، والمراد به المبالغة في إيش؟ في الكثرة، المبالغة في الكثرة، وأن نهر الكوثر هو جزء من ماذا؟ من الخير الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذلك هذا ذهب إليه بعض الصحابة لما قال سأل ابن عباس إذا ما وهمت أنه ابن عباس سأله سعيد بن جبير فقال له ما هو الكوثر؟ فقال هو الخير الكثير، فقال إني قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهر أعطاه الله عز وجل في الجنة، فقال النهر هو جزء من ماذا؟ هو من الخير الكثير. واضح؟ هذا مما يقوي المعنى في الآية. وإذا أعدت اللفظ إلى معناه الثلاثي أو المعاني هنا فإنها تثبت المعنى في نفسك أكثر، وتجد أيضا لذة في القرآن أكثر. واضح؟ هذا هو المعنى الثاني. من المعلومات أيضا التي ترد في التفسير هي الاستنباطات التي ترد في الآية، الاستنباطات التي ترد في الآيات. يعني مثلا هذه الآية جاء فيها إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إن موغضك يا محمد هو إيش؟ هو المنقطع، منقطع الذكر. والمنقطع الذكر. يعني ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من الاستنباطات الجميلة في هذه الآية؟ قال: وكل مبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية. شوفوا كيف الاستنباط رائع يعني. وقال أيضا في قول الله عز وجل: رفعنا لك ذكرك، في آية أخرى قال: وكل متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من رفعة الذكر، له حظ من هذه الآية. فهذا أيضا من ماذا؟ من الاستنباطات، وهي يعني تثبت المعنى في نفس الشخص، وتجد أن الشخص يتلذذ بمعاني القرآنية والاستنباطات. فهذا أيضا من المعاني. الرابع من المعلومات التي ترد في التفسير هي معلومات يعني متعلقة بعلوم القرآن وليست متعلقة بالتفسير، متعلقة بعلوم القرآن وليست متعلقة بالتفسير. مثل ماذا؟ تجد مثلا في أوائل السور يقول مثلا: أسماء هذه السورة هي كذا وكذا وكذا، ورد في السنة كذا، ورد في السنة وهكذا. واضح؟ هذه مما يتعلق بعلوم القرآن وليس لها علاقة مباشرة بماذا؟ بالتفسير. واضح؟ أيضا عدد الآية مثلا، أن هذه الآية قد اختلف فيها، أنك تجد في المصحف الشامي أن عددها كذا وفي مصحف كذا إلى آخره. أيضا القراءات التي لا تؤثر في ماذا؟ التي لا تؤثر في المعنى، التي لا تؤثر في المعنى، هذا ما يتعلق بعلوم القرآن وليس له علاقة بماذا؟ بالتفسير. واضح يا شباب؟ هذه من المعلومات. أيضا المعنى الخامس هي المعلومات التي يعني هي خارجة عن علم التفسير، استطرادات في علوم أخرى، استطرادات في علوم أخرى، مثل ما ذكرنا قبل قليل مثلا في أحكام الفقه مثلا، أو في أحكام البلاغة، أو في النحو مثلا، أو في يعني مثلا إنا أعطيناك الكوثر قبل قليل، يعني تأمل في كيف المعاني أنها تزيد الآية إيش يعني فهما في نفسك. عندما تقول إنا هنا ناء لإيش؟ جاءت لماذا؟ للتعظيم، للتعظيم، فدل على أن المعطى أمر إيش؟ أمر عظيم. إنا أعطيناك الكوثر، هذه من المعاني البلاغية التي تتعلق بها الآية. مثلا فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، هنا جاء فيها الاختصاص والحصر، يعني صلي لربك لا لغيره. واضح؟ وتستطرد أيضا إذا جئت عند مسائل النحو، كلما رسخت في هذا المسائل كلما كانت الآية أظهر والمعنى أجلى بين عينيك. ولذلك شباب يعني مسائل بالذات مسائل علوم الآلة، إذا تمكن الشخص في علوم البلاغة ثم نزله على القرآن يجد أنه تلذذ بالقرآن. إذا تمكن في علم النحو يجد أن كثيرا من المعاني التي تصبح ظاهرة بين عينيه. عندما يتمكن في أحكام الفقه فإنه يستطيع أن يستنبط معاني فقهية من القرآن، وهكذا. واضح شاب؟ ولذلك يعني لا يقول قائل، يعني نحن بلغنا عن طريق بعض الإخوة وكذا، أن بعض الجامعات إذا جاء المدرس يدرسهم مثلا في مسجد أو في كذا، ثم بدأ بالمعنى اللغوي ثم المعنى الإجمالي ثم أراد أن يتوسع، قالوا يا شيخ هذا خارج عن إيش؟ هذا خارج عن علم التفسير، ليس له علاقة بعلم التفسير. سبحان الله، أنت تدرس ماذا؟ تدرس كتاب الله عز وجل يا أخي. إذا كنت يعني تريد أن تقتصر في كلام الله عز وجل فقط على هذا المعنى ستفقد يا أخي كثيرا من العلم. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: ثوروا القرآن، ثوروا القرآن، يعني لابد أن تتعمق في القرآن. كلما تعمقت في القرآن أكثر وتعمقت في تدبره كلما أصبح المعاني عندك جلية أكثر، وأصبح كذلك القرآن لذته في سماعك هي تختلف. واضح؟ فهذا له إشكال إذا كان الشخص يريد أن يتعلم هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يتوقف عند هذا المعنى ويرد بقية العلوم. فنتنبه طالب العلم لهذا. نعم، ننتقل شاب إلى يعني مسائل، نقطة أخرى تتعلق به أيضا بالتفسير. أن التفسير شاب ينقسم يعني باعتبارات معينة، أولا باعتبار العلم والمعرفة به، باعتبار المعرفة والعلم به ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني باعتبار معرفة الناس له. القسم وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو ما ورد في الأثر عن ابن عباس، الأثر رواه الطبري وغيره، أنه قال: قسم تعرفه العرب بكلامها، تعرف العرب بكلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته أو بجهله، وقسم يعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. هذه أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار معرفة الناس له. فنتوقف عند هذه الأقسام الأربعة، هذه مهمة يا شباب، يعني التقسيم هذا الذي ذكره ابن عباس هذا فيه تأصيل مهم للتفسير، فيه تأصيل مهم للتفسير، أن هناك من الأقسام أولا تعرف العرب بكلامها. وطبعا أنتم تعرفون يعني عندما أقول العرب أن الناس يتفاوتون في المعرفة، أمر نسبي يعني بين الناس، فتجد أن شخص مثلا حديث عهد بعربية مثلا أو بإسلام كان أعجميا ثم دخل، وشخص آخر يعيش في جيل متقدم في قرن متقدم، وشخص آخر في جيل متأخر، وهكذا. هذا المسألة يعني نسبية، تعرف العرب بكلامها، يعني مثلا عندما تقول إنا أعطيناك الكوثر مثلا، أن بعض الناس يفهم هذا المعنى أن الكوثر هو الخير الكثير، واضح؟ عندما تقول مثلا لم يلد ولم يولد، أنك تعرف هذا المعنى عند فلان من الناس، يعرف أن المراد به أنه ليس والدا ولا مولودا جل وعلا. الثاني لا يعذر أحد بجهالته. ماذا يفهم من عبارة لا يعذر أحد بجهالته؟ أنه فرض عين، أنه فرض عين. مثل ماذا؟ مثل كثير من مسائل العقيدة، أن تعلم أن الله إله واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بنص القرآن، وهكذا. فهذا لا يعذر أحد بجهله، وهي فرض عين. المعنى الثالث هو الذي تعلمه العلماء، وهذا أيضا يتفاوت يعني بحسب أهل العلم، وهذا النوع فرض كفاية، هذا النوع فرض كفاية، واضح؟ إذا علمه البعض سقط الإثم عن الباقين. ومن أمثلته مثلا عندما تقول مثلا يعني من المعاني الدقيقة التي جاءت في القرآن، كثير من المعاني التي وردت في القرآن ربما تكون الله الصمد مثلا، ربما أنها تخفى على كثيرا من الناس، بينما أهل العلم قد ظهرت عندهم هذه الآية. النوع الرابع الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فهذا من التكلف، معرفته من التكلف. وهذا النوع الرابع يا شباب نتنبه لأمر، يعني بعض الناس إذا ضرب مثالا على الذي لا يعلمه إلا الله يضرب بماذا؟ بالأحرف إيش؟ المقطعة. هذا ليس بصحيح، هذا الكلام غير دقيق. نقول أن الله عز وجل يعني قد خاطبنا بما نعرف، خاطبنا بما نعلم، ولا يصح أبدا أن يقول شخص أن هناك معاني في القرآن لا يعلمه أحد من الناس. ولذلك تجد أن السلف تكلموا في الأحرف المقطعة وأطالوا الكلام في معناها فلم يتوقفوا عنها، بعضهم قال الله أعلم بمعناها، لكن كثير منهم قد تكلموا في معناها، واضح؟ المقصود أنه لا يوجد شيء في القرآن قد خاطبنا الله عز وجل به إلا ونحن نعلم معناه، لكن نضرب مثالا بماذا؟ بالكيفية وليس بإيش؟ بالمعنى، وليس بالمعنى. فنقول أن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، كيفية الجنة، كيفية النار، كيفية صفات الله عز وجل، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما المعنى فلا يصح أن نضرب به مثلا أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا يا شباب القسم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار العلم به، باعتبار العلم به، هذا القسم الأول من أقسام التفسير. القسم الثاني باعتبار طريق الوصول إليه، طريق الوصول إليه، يعني كيف طريقة الوصول إليه. فهذا على قسمين، إما أن يكون تفسير بالمأثور، وإما أن يكون تفسيرا بإيش؟ بالرأي. واضح؟ تفسير بالمأثور أو تفسير بالرأي. وهذا إن شاء الله سيكون له إن شاء الله موضع الكلام لعله في المحاضرة الدرس القادم بإذن الله. المأثور المراد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، واضح؟ مأخوذ من الأثر. والرأي هو الذي يعود ليش؟ للاجتهاد، الذي يعود لاجتهاد الشخص وعقله، فيتأمل في الآية فيستنبط منها معنى معين. النوع الثالث يا شباب هو باعتبار الأساليب، أساليب التفسير. المفسرين أو المفسرون يختلفون في أساليبهم، فيعني كل يسير على طريقة معينة. ها تذكرون الأساليب يا شباب؟ فيكم أحد يذكر شيئا من الأساليب؟ ها يا شباب، لا أساليب التفسير. طيب، لا هذه طرق التفسير، لكن باعتبار الأساليب أربعة أساليب. يعني المفسرون عندما تنظر في تفسيراتهم تجدها على أربعة أنحاء. إما أن يكون تفسيرا تحليليا، تفسير تحليلي. تحليلي ما هو؟ تفسيره التحليلي هو الذي يحلل الآية ومعانيها لغوية من ناحية لغة، ثم من ناحية إجمالي، ثم يعرض أقوال الصحابة والتابعين وأسباب النزول ويمر على لغة العرب وهكذا. هذا هو التفسير التحليلي، وهذا هو غالب يعني التفاسير الطويلة اعتنت بالتفسير التحليلي، مثل تفسير الطبري مثلا يعتبر من التفاسير تحليلية، مثل تفسير ابن كثير يعتبر من التفاسير تحليلية. النوع الثاني هو التفسير الإجمالي، تفسير الإجمالي. تفسير الإجمالي يا شباب لا يعتني بماذا؟ بالمعاني اللغوية، بالمعاني اللغوية، يعني لا يفصل الآية. لا تجد مثلا في معنى هذه الكلمة هو كذا وكذا، ربما تميز وربما لا تميز. تفسير الإجمالي هو الذي يجمل لك معنى الآية في عبارة، مثلا عبارات طويلة أو قصيرة. من أشهر الأمثلة على التفسير الإجمالي إيش؟ أحسن، تفسير إيش؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي، فتفسيره إجمالي. نعم. النوع الثالث من التفاسير هو التفسير قبل الموضوعي، المقارن. المقارن، المقارن هو الذي يقارن بين الأقوال ثم يرجح بينها، الذي يقارن بين الأقوال ثم يرجح بينها. مثلا يعني تفسير الطبري يعتبر من التفاسير المقارنة، تفسير ابن كثير أيضا، تفسير ابن عطية، تفسير الرازي، كثير من التفاسير. طبعا يا شباب التداخل بين هذه الأنواع ما في إشكال، يعني لا إشكال. النوع الرابع هو التفسير الموضوعي، تفسير الموضوعي. تفسير الموضوعي يعني بشكلها الأخير يعني لم ينشأ إلا في قرون متأخرة، في تقريبا في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر، واضح؟ يعني أول ما ظهر تقريبا في الأزهر الشريف. فتفسير الموضوعي يا شباب هو الذي يدرس موضوعا معينا، يبحث موضوعا معينا، إما من خلال سورة وإما من خلال القرآن كاملا، واضح؟ هذا هو التفسير الموضوعي، يبحث كلمة مثلا موضوعا معينا، إما من خلال سورة، مثلا عندما تدرس مثلا الآداب مثلا في سورة الحجرات أو في سورة النور، الاستئذان في سورة النور، واضح هذا من المعاني الظاهرة، هذا من التفسير الموضوعي من خلال سورة واحدة. أو مثلا عندما تدرس موضوعا كاملا، مثلا تقول بر الوالدين أو المنافقون في القرآن، فتدرس من خلال القرآن كاملا، فتستخرج نظرة القرآن لهذا الموضوع. النوع الرابع يا شباب من أنواع التفاسير، نعم بقي شيء، نعم النوع الرابع من أنواع التي هي يعني تقسيم تفسير باعتبار اتجاهات المفسر، باعتبار اتجاهات المفسر ومنهجه، باعتبار اتجاهه ومنهجه. فتجد مثلا اتجاهه أنه مثلا على طريقة السلف، أو مثلا على طريقة الروافض، أو تفسيره باطني، أو تفسيره مثلا معتزلي أو أشعري وهكذا. واضح؟ هذه من الاتجاهات. أو منهجه، تجد مثلا أنه معتني بالفقه، معتني في تفسيره بأحكام الفقهية، مثلا أحكام القرآن القرطبي، مثلا أحكام القرآن الجصاص، معتني مثلا بالبلاغة وإظهارها، مثل الزمخشري مثلا الكشاف، معتني بالنحو مثل إيش، مثل أبي حيان البحر المحيط. واضح شاب؟ هذه هي يعني أنواع التفاسير أو باعتبار يعني تقسيمات باعتبارات معينة. واضح شاب؟ لعلنا شاب ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بأصول التفسير، تتعلق بأصول التفسير. قبل أن نبدأ يا شباب في أصول التفسير، يعني لا بأس أن نذكر أهم المراجع لأصول التفسير، أهم المراجع لأصول التفسير. يعني أول ما يذكر في أصول التفسير ماذا يذكر؟ يا شباب أهم كتاب تقريبا وأشهرها، لا في أصول التفسير يا شباب أهم كتاب تقريبا يعني عمد هذا الكتاب، نعم أحسنت، كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقدمة شيخ الإسلام، مقدمة شيخ الإسلام فيها التفسير. هذه يعني مما اعتنى بها العلماء شرحا وأطالوا فيها الشروح والبيان لهذه المسائل التي عرضها شيخ الإسلام في تفسيره. فهذا من أهم الكتب. من الكتب أيضا المتقدمة التيسير في قواعد التفسير، وذكرناها سابقا للكافيجي، شيخ من؟ شيخ من؟ شيخ السيوطي، شيخ السيوطي. هذا أيضا من التفسير، من الكتب المهمة في أصول التفسير المتقدمين. أيضا يعني من المعاصرين أو يعني في القرن تقريبا 11، ولي الله الدهلوي ألف كتابا الفوز الكبير في أصول التفسير، هذا أيضا من الكتب المهمة التي فيها مسائل وفيها تحريرات مهمة. أيضا من أصول التفسير أيضا يعني وهي عند المعاصرين تقريبا يعني كتب مختلفة وكثرت جدا عند المتأخرين، يعني مثلا كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، محمد حسين الذهبي، ومن علماء الأزهر، وهذا هو تقريبا الغاية في كتب أصول التفسير، يعني أشهر كتاب وأوسع من تكلم في أصول التفسير هو الذهبي، محمد حسين الذهبي. واضح؟ أيضا من الكتب في أصول التفسير كتاب اللمحات في علوم القرآن وأصول التفسير، أو التفسير للصباغ، أيضا له كتاب آخر في أصول التفسير، بحوث في أصول التفسير. أيضا كتاب فاروق حمادة له كتاب في علوم القرآن والتفسير. أيضا الدكتور فهد الرومي له كتاب في أصول التفسير ومناهجه. أيضا الدكتور مساعد الطيار له كتاب في فصول في أصول التفسير، في تحرير هذا الكتاب رغم يعني صغر يعني الكتاب، لكنه فيه تحريرات مهمة. أيضا يعني غيره من المعاصرين كثير من اعتنى بأصول التفسير واهتم بها. يعني أصول التفسير يا شباب يمكن أن تستقى مصادر المسائل في أصول التفسير تستقى من أربعة أو خمسة كتب، من أربعة أو خمسة كتب، يعني أنواع لمصادر هذا. أولا كتب أصول التفسير التي أفردت في أصول التفسير مثل ما ذكرت قبل قليل، قدمة شيخ الإسلام إلى آخره. أيضا من من مصادر أصول التفسير على النوع الثاني مقدمات كتب إيش التفاسير، مقدمات كتب التفاسير هذه يوجد فيها قواعد مهمة وأصول للتفسير. ومن أهم الكتب التي يعني تكلمت في مقدماتها كتاب الطبري، تفسير الطبري، أيضا النكت والعيون للماوردي، أيضا ابن كثير نقل كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا ابن عاشور له مقدمة طويلة أفردها في مجلد كامل كلها مقدمات في التفاسير، وأيضا في علوم القرآن أيضا محاسن التأويل للقاسمي له مقدمة مهمة، أيضا قبلهم ابن جزي الكلبي له مقدمة مهمة ودقيقة في أصول التفسير، تفسيره مشهور تفسير التسهيل، وقد يعني أفردت في رسائل جامعية مقدمة ابن جزي الكلبي، وقد شرحها أيضا الدكتور مساعد الطيار في كتاب مستقل. فهذا أيضا شاب من يعني من المصادر التي تؤخذ منها أصول التفسير. أيضا من المصادر التي تؤخذ منها أصول التفسير كتب علوم القرآن، لأن كتب بعض كتب علوم القرآن تعرضت، السيوطي، البرهان للزركشي، الزيادة والإحسان لابن عقيلة، كل هؤلاء أيضا اهتموا بهذه المقدمات أو أصول التفسير. نعم، ما تعريف أصول التفسير؟ الأصول يا شاب هي جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والتفسير ذكرنا تعريفه قبل قليل. أصول التفسير بمعنى المجمل هي القواعد والأسس التي يبنى عليها ماذا؟ التفسير. القواعد والأسس التي يبنى عليها التفسير، هذا هو تعريف أصول التفسير. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسائل نشأة التفسير. متى نشأ التفسير؟ التفسير شاب يعني كما تعلمون نشأ مع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك طريقة ربما تعرضنا لها سابقا. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول حدثون الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وتعرفون الآثار بن عمر أنه مضى وجلس 8 سنين في البقرة وآل عمران، ويقول كان الرجل إذا حفظ فينا سورة البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظم فينا. هذا هو المنهج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو أنه بين بعض معاني القرآن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص في عدد من كتبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع معاني القرآن بألفاظه ومعانيه، بألفاظه ومعانيه. وجمهور العلماء على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض المعاني ما احتاج إليه الصحابة، كانوا يسألون عن بعض الآيات فيجيبهم أو يبين لهم ابتداء. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل لغة، ما كانوا يحتاجون إلى تعليم. وهذا هو القول الراجح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. وأما أثر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا آية بعدد علمهن جبريل أو نزل بهن جبريل عليه السلام، فهذا أثر ضعيف، أثر ضعيف. لكن قول أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، واختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم جميع معاني القرآن، إلا إذا كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم في حياته كلها، بين لهم في حياته كلها يعني بأقواله وإيش وأفعاله، هذا أمر آخر. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قد نص على أنه بين ألفاظها ومعانيها هكذا، يعني هذا يعني يضعف هذا القول. نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانت أسئلتهم صلى الله عليه وسلم محدودة، سألوه عن الظلم، معنى الظلم، سألت عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله ليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال يا عائشة ليس ذلك الحساب وإنما هو إيش وإنما هو العرض، وإنما هو العرض، واضح. فهذا من المعاني. الصحابة رضي الله عنهم يعني غالبا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إما عن تقييد مطلق أو تخصيص عام أو بيان لمشكل أو بيان لمجمل أو توضيح لمشكل، واضح. وإلا المعاني في ذاتها كانت واضحة لديهم. والصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم عايشوا الوحي وكانوا أهل لغة ويعرفون عادات العرب وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا رضي الله عنهم وارضهم، وكانوا يتباحثون القرآن ويتدارسونه. ابن عمر يقول 8 سنين، وجاء عن عمر بن الخطاب 11 سنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتباحثون القرآن ويتدارسونه. ف يعني ما يعني هذه أهم المميزات بالنسبة للتفسير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يبين إلا شيئا من الآيات، أنهم كانوا يأخذون 10 آيات 10 آيات، كانوا يطيلون في تفسير القرآن، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء معينة فقط، ليست لغة في الغالب، وإنما لأمر آخر أدق منه. الظلم عندهم واضح، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما معنى الظلم هنا، فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشرك، واضح. القوة يعرفون معناها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قيدها بماذا؟ بالرمي، أو أوضح أن أبلغ القوة هي إيش؟ هي الرمي. الكوثر يعرفون معناها الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم أنه قد أعطي نهر في الجنة، وهو أبلغ إيش؟ وهو أبلغ الخير الكثير. وستأتي علينا إن شاء الله مسألة السنة وكيف الموقف يعني من التفسير، من تفسير القرآن بالسنة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هناك مميزات لي. أولا قلة الخلافات التفسيرية لديهم، هذا أول ميزة عند الصحابة، قلة الخلافات عندهم. الثاني قلة التفسير بالنسبة لمن بعدهم، قلة التفسير بالنسبة لمن بعدهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون معاني القرآن. أيضا من مميزات تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعرفون معاني القرآن ويفسرونها، ويعني قد اتضحت الصورة بالنسبة لهم. وأيضا قلة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن بعدهم. ما حكم تفسير الصحابي؟ تفسير الصحابي ما حكمه؟ تفسير الصحابي شباب له عدة أقسام، له عدة أقسام. المخرج يقولنا بقي دقيقتين فنعجل إن شاء الله، لعل الله يبارك في الوقت حتى ننتهي ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله عن المتابعين. أولا إذا كان أجمع عليه الصحابة، إذا كان أجمع عليه الصحابة فهذا أمر إيش؟ قد يعني مقبول ولا يجوز خلافه، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن لا يكون مما للرأي فيه مجال، مثل الإخبار بالغيبيات، مثل الأخبار بأسباب النزول، فهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم إيش؟ له حكم المرفوع وهو مقبول. النوع الثالث أن يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهنا ليس قول بعضهم على بعض به يعني بحجة، فيرجح بين الأقوال إذا كان من اختلاف التضاد، وأما إذا كان من اختلاف التنوع فيقبل القولين. إذا كان الصحابي قد قال قولا في اللغة، قال أن معنى هذه لغة هو كذا وكذا، واضح، فلا يجوز لمن بعدهم إيش؟ أن يخالف، يذهب إلى لسان العرب ويبدأ يقل فيه، يقول هذا من أين أتى بها ابن مسعود هذا المعنى، يقول هذا من الجهل، ابن مسعود رضي الله عنه أعلم من ابن منظور ولا يقارن، وهو أهل من أهل اللغة. ومثل ما قال الشافعي قال لا يحيط باللغة إلا إيش؟ لا يحيط باللغة إلا نبي. فهذا أمر مهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل لغة، من تخاطب؟ أن تخاطب من هم أعظم الناس حجة في اللغة. إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرت لكم، إذا كان الصحابي أخذ من الإسرائيليات فهنا لها حكم إيش؟ الإسرائيليات. وستأتي علينا إن شاء الله مسألة الإسرائيليات، إما أن توافق شرعنا فيتقبل، وإما أن تخالف شرعنا فترد، وإما أن يكون من المسكوت عنه. فنحن هنا يعني لنا موقف إن شاء الله لعلنا نوضحه في دروس قادمة من الإسرائيليات. المخرج يخبرنا بنساء نهاية الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.